إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، الحمد لله عز وجل الرضي لنا ولكم مجلس مثل هذا المجلس المبارك، وذلك لنجلس ونسمع شيئا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه المجالس التي يحتاج إليها الجميع، فكلنا أيها الناس المتكلم والسامع بحاجة إلى مجلس مثل هذا المجلس، ولأن هذه المجالس هي التي تجعل لأصحابها الخير، وهي التي تجعل لأصحابها الاطمئنان، وهي التي تجعل لأصحابها الانقياد لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا حقيقة أنك ترى في هذه المجالس ما لا يرى في غيرها من المجالس من الراحة والاطمئنان وغير ذلك مما هو حاصل بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك مفتاح خير لنا ولكم ولجميع المسلمين، أن نكون ممن يرغبون في الخير، وممن ينقادون إلى الخير، وممن يحبون التزاور في الله سبحانه. فإن اجتماعنا هذا ليس إلا من أجل التزاور، ومن أجل التناصح، ومن أجل أن يذكر بعضنا بعضا بما نحتاجه من كلام ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فترى أن الذي يرغب في هذه المجالس وفي هذه الزيارات هو المكرم عند الله، بل هو المحبوب عند الله عز وجل، أن الله يحبه، ومحبة الله عز وجل إنما تكون لمن رضي الله عز وجل له أن يحبه بطاعته، وكذلك بقربه من الله وبمراقبته لله والقيامه بأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولو لم يكن من هذه الزيارات وهذه اللقاءات والاجتماعات إلا محبة الله عز وجل العبد، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله له
في مدرجته ملكا، فلما أتاه قال له أين تريد؟ قال أريد أخلي في هذه القرية. قال له وهل لك من حاجة تربها عليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. فقال لهم إني رسول إليك من عند الله عز وجل، أن الله قد أحبك كما أحببته. فدل الحديث على أن التزاور من أعظم ومن أعظم محبة الله عز وجل لك، أن يحبك الله يوم أن تكون زيارتك لله خالصة، ويوم أن يكون عملك خالصا لله، ويوم أن تكون أقوالك وأفعالك وحركاتك وسكناتك خالصة لله عز وجل، فيحبك الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل بينما هو يمشي في طريقه، أي في مدرجته، ومعنى في مدرجته في الحديث أي في طريقه، وإذا بذلك الملك رسول من رسل الله سبحانه. فبينما يأتي ذلك الملك ويقف أمام ذلك الرجل، ويحصل بذلك التساؤل بين الملك وبين الرجل، فقال الملك للرجل أين تريد؟ قال أريد أخلي في هذه القرية. كأن القرية كانت قريبة منه فأشار إليها. ما زال الملك يقول للرجل قال له هل لك من حاجة تربها عليه أي تصلحها له؟ قال الرجل للملك لا، غير أني أحببته في الله. فقال الملك للرجل إني رسول إليك من عند الله عز وجل، أن الله قد أحبك كما أحببته. إذن فما أحوجنا أيها الناس أن نكون مع هؤلاء الذين يحبهم الله، الذين اختارهم الله وجعلهم من المحبوبين إليه سبحانه وتعالى. وهذه المجالس لا شك أنها من المجالس التي يحبها الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، لا أطيل كما سمعتم فيما يتعلق بهذه المجالس وفضلها وفضل التزاور فيها، فإن ذلك يحتاج موضوع بمفرده. أما يتعلق بفضل هذه المساجد وبفضل هذه الحلقات العلمية وبفضل التزاور من عند الله سبحانه، ولكن أيها الإخوة أحببت وفي هذا المقام أن أذكر نفسي وإياكم بموعظة من المواعظ، وهذا الذي التمسه كثير من الإخوة يحبون أن يكون الموضوع متعلق بهذا الأمر، لأن القلوب أيها الإخوة القلوب غفلت كثيرا، وهكذا حصل لها السآمة كثيرا، وحصل لها البعد عن الله عز وجل كثيرا، صارت القلوب قاسية إلا من رحمه الله. إذن فما الذي يصلح قلوبنا؟ وما الذي يجعلها تميل بذكر الله وتطمئن بذكر الله؟ ليس ذلك إلا موعظة فتصادف قلبا حيا، فتنقله من حياة إلى حياة أخرى، تنقله من الغفلة إلى السعادة، وتنقله من الظلام إلى النور، وتنقله من الشر إلى الخير، وتنقله من البدعة إلى السنة. وهذا الذي ينتفع بفضل الله بموعظة يسمعها من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن من أعظم المواعظ نفعل للقلوب بإذن علام الغيوب هي تلك الموعظة التي قال ما وعظ بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وأكثر من ذكرها، ويأمر أيضا صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر هذه الموعظة العظيمة. ولماذا يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخول الصحابة بموعظته عليه الصلاة والسلام ما بين الحين والآخر وما بين الفينة والأخرى؟ ليس ذلك إلا أن القلوب بحاجة ماسة إلى هذا الأمر. ولذلك جاء عند الإمام الترمذي في سننه والحديث أخرجه الإمام أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادع رحمه الله، كان في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وقد جاء عن غير أبي هريرة بن عمر وغيرهما عن عدة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثر من ذكر هذه اللذات، يعني الموت. الحديث في الحقيقة مختصر، وربما أنه لا يجوز صدرا، لا يجوز صدرا في الصفحة، ولكن ما أبلغها من موعظة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يحض بهذه الموعظة، إذ أن المواعظ التي كان يحض بها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. فمواعظه عليه الصلاة والسلام كانت منه صلى الله عليه وسلم أحيانا يعظ الناس ويذكرهم بأمر القبر وما يحصل في القبور، وأحيانا يعظ فتكون موعظته متعلقة بذكر النار، وأحيانا يعظ فتكون موعظته متعلقة بذكر الجنة أو بذكر يوم القيامة أو بأي موعظة يذكرها عليه الصلاة والسلام. ولكن لأهمية هذه الموعظة وحاجة الناس إليها كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثروا. لماذا يقول أكثروا؟ دل على أن الأمر مهم ويحتاج إلى انتباه ويحتاج إلى تفصيل. ماذا؟ أن الإنسان يكون منتبها لمثل هذه الأمور التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإحسان من ذكرها. فالرسول قال أكثروا، هل قال أكثروا من الدنيا؟ لا. هل قال أكثروا من التنافس في المال؟ لا. هل قال أكثروا من ماذا؟ من الفتن ومن الشرور؟ لا. إنما يأمر بالإكثار من ذكر أمر إن أنت ذكرته وأنت في شدة وسع الله عليك، إن أنت ذكرته وأنت في فقر أغناك الله، إن أنت ذكرته وأنت في حال وفي أمر وفي شدة وفي حاجة فاعلم أن الله يفرج عنك ويجعلك تعيش وتحيا حياة طيبة بإذنه سبحانه وتعالى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أكثر ذكر هذه اللذات، يعني الموت. وقول هذه اللذات بمعنى أن الموت إذا نزل في وجهك ولا أدري أقريب أم بعيد، إذا نزل الموت فإن اللذة التي تكون عليها وتعايشها تنقطع عنك تلك اللذة. فإن كانت اللذة في طاعة الله، في المراقبة لله، في خشية الله، في الإقبال على ضيوف الله، في التمسك بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فنعم تلك اللذة التي يفارقها العابد ولا يحب فراقها، لا يحب أن يفارقها، لأن المؤمن إذا كان في طاعة يحب أن يستمر في طاعته وفي مراقبته لربه وفي اتباعه لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا العاصي المتمرد على الله الذي يكون غاريا غارقا في اللذات وفي المحرمات وفي الشهوات، ما إن يأتيه الموت لا يحب أيضا فراق تلك اللذة التي هو عليها. فلولا أن الموت ونزول الموت وحجوم الموت يفصل بينه وبين لذته التي يتلذذ بها ما أحب أن يفارقها ولا أحب أن يتقهر عنها، ولكن أن الموت يأتي، وإذا جاء الموت لا يمكن أن يؤخر لحظة، ولا يمكن أن يؤخر ساعة، ولا يمكن أن يمهل العبد حتى يكمل لذته. لذلك أيها الناس، إن ذكر الموت مما نحتاجه جميعا والله. أليست هذه الأيام أيام ذكرا للموت؟ لماذا؟ تجد بعض الناس الذي ما يذكر الموت، لكن في هذه الأيام تذكر الموت كثيرا. لماذا؟ مات فلان، وعشرة من الناس ماتوا، وربما مئات من الناس يموتون. إذا فسماعك لهذه الموعظة وأن تذكر لهذا الأمر، ربما ما يمر عليك يوم إلا وأنت تذكر بهذا الأمر. لماذا؟ لتواجده ولكثرته في أوساط المسلمين. فكم من الناس الذين يموتون، وكم من الناس الذين يفارقون الحياة، وكم من الناس الذين ينزل بهم الموت، ولكن على أي حال يموتون؟ على أي حال يموتون؟ فهنيئا لمن يأتى فيه منيته، هنيئا لمن يأتيه الموت، إذ هنيئا لمن يسلم به هذا الضيف ولا يمكن أن يرد من الأبواب. لذلك هذا لا بد أن نذكر به، ما يسمى بتذكرة أولي الألباب، بتذكرة أولي الألباب بضيف لا يرد من الأبواب. ويعنى بذلك الموت. هل يمكن أن الموت يرجع ويمهلك ساعة أو يوما أو شهرا؟ لا يمكن ذلك أبدا. ولذلك أيها الناس، يقول ربنا في كتابه الكريم وهو يبين لنا هذا الأمر وحال نزوله للعبد، أن الموت إذا نزل بالواحد منا، كان رجلا أو امرأة، كان صغيرا أو كبيرا، كان ذكرا أو أنثى، كان فقيرا أو غنيا، كان أبيض أو أسود، كان عربي أو عجمي. ولكن ننظر كيف بين ربنا في كتابه الكريم نزول هذا الأمر، ألا وهو نزول الموت ومجيء الموت. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في أواخر سورة آل عمران، قال الله: كل نفس ذائقة الموت. كل، وهنا بسياق النفي نكرة، بمعنى أنها تشمل كل نفس. فلا يمكن لنفس أن تبقى على ظهر هذه الدنيا، ولا يمكن لنفس أن تخلد على ظهر هذه الدنيا. لذلك قال الله في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهكذا يقول الله عز وجل من سورة الأنبياء: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم. ما هو حصل الآن من الابتلاء؟ هذا يبتلى بالخير وهذا يبتلى بالشر. قال الله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول الله في سورة العنكبوت: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. بهذا نعلم جميعا أن الموت آتي، ولو كان لأحد أن يخلد في هذه الدنيا وأن يعمر طويلا في الدنيا لكان ذلك لنوح عليه الصلاة والسلام، الذي ظل يدعو قومه إلى عبادة الله 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا في باب الدعوة، هذا في باب الدعوة، ونوح مستمر في دعوته، لم يحصل منه التفحص، ولم يحصل منه الكسل، ولم يحصل منه أنه قال سأترك ما أنا عليه، يستمر في دعوته. لماذا؟ قرون كثيرة ومع ذلك سمعتم قرون تمر. لماذا؟ بنوح فيمر عليه القرن الأول ثم القرن الثاني، والقرن معلوم أنه 100 سنة، تمر به 100 سنة وهو مستمر في دعوته، ثم يأتي القرن الثاني 100 سنة وهو مستمر في دعوته، ثم يأتي القرن الثالث وهو 100 سنة وهو مستمر في دعوته، ثم الثالث والرابع والخامس والسادس، إلى أن وصل 9 قرون وعرض إليه نصف قرن 1050 عاما وهو مستمر في دعوته عليه الصلاة والسلام. إذن نحن أيها الناس، أعمارنا التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. إذا كان هذا العمر يا أخي القصير، فلماذا لم تسخره في طاعة الله؟ لماذا لم تسخره في ماذا؟ في الإقبال على الله، في التمسك بدين الله، في التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تحيا حياة طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها المسلمون، إن من الناس من يكون مستمر في غفلته فلا يمكن أن يفارق تلك الغفلة التي هو مختلقا لها، ولا يمكن أن يفارق الشرك الذي هو مختلقا له، ولا يمكن أن يفارق البدعة التي هو معتنقا لها. فإذا كان هذا حال كثير من الناس، يستمرون في غفلتهم، ويستمرون في نظر إعراضهم ومحاربتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قل لي بربك كيف يكون حالهم إذا جاءهم الموت وإذا نزل بساحتهم الموت؟ هؤلاء يقول عنهم رب العالمين في كتابه الكريم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون. انظر هذا ما عليه الكثير من الناس والله، أنه إذا نزل به الموت، وإذا شاهد الموت، وإذا نزل بساحته الموت، يطلب الرجعة إلى أين؟ يطلب الرجعة إلى الدنيا التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الدنيا التي بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنها حقيرة وما سميت دنيا إلا لبناءتها وخستها. إذن فهذا الصن الذي يكون غافلا فيذهب عليه عمره وهو في معصية الله، يذهب عليه عمره وهو في محاربة لله، يذهب عليه عمره وهو في استمراره للصد عن دين الله وعن بيوت الله. فإذا نزل به الموت يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. لماذا تريد أن ترجع يا هذا إلى الدنيا؟ أم من أجل عمارة تكمل بناءها؟ أم من أجل سيارة تريد شراءها؟ أم من أجل مرعى تريد أن تتزوجها؟ أم من أجل مزرعة تريد أن تزرعها؟ أم من أجل تجارة تريد أن تفتحها؟ لا، يريد أن يرجع إلى الدنيا ليبني ما علم من شرع الله. كان يسمع قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، ولربما أنه يقول والعياذ بالله، يقول هذا دين جديد، هذا دين جديد، هذا ما عليه كثير من الناس. إذن أين استعداد هؤلاء للموت؟ وهذا ما يقولونه بألسنتهم. يعني بعض الناس لو دليته على الخير ورغبته في طاعة الله وبينت له أن الموت آتي لا محالة، ربما يقول لك يا أخي هذا دين جديد. يعني إذا ذكر بآية عن الموت أو ما يتعلق بأي أمر من أمور الدين، إما في باب الصلاة أو الصيام أو الخوف من الله أو المراقبة لله أو ذكر الجنة أو النار أو ذكر الصراط أو ذكر الموقف يوم القيامة، ولكن هذا دين جديد. نعوذ بالله، نعوذ بالله من هؤلاء الذين غفلوا عن الموت وغفلوا عن ذكر الموت، ويا لها من أمنية عند نزول الموت في ساحتهم، يتمنى الواحد منهم أن يرجع إلى الدنيا، ولكن لا يمكن أن يرجع. قال الله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لماذا تريد أن ترجع يا هذا؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل عمل صالح، لعلي ألازم الصالحين، لعلي أحب الصالحين، كما قال الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولن ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تضاعفه المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. هذا ليس إلا تواضعا من الإمام الشافعي رحمه الله، وإلا فهو كان قمة في الصلاح، كان قمة في الخير، كان علما في الخير وفي نشر السنة رحمه الله. فليس هذه الأبيات منه إلا تواضعا منه رحمه الله. إذن فترى الذي فرط في عمره وفرط في شبابه وفرط في حياته ماذا يقول؟ لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقول الله عز وجل له: كلا. ومعنى كلا كما ذكر ذلك عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره، أن معنى كلا أي لا عودة ولا إمهام. لا يمكن يا أخي أن نسترجع إلى الدنيا وتبنيها من جديد. لماذا؟ لأن الله قد كتب أنهم إليها لا يرجعون، أنها إليها لا يرجعون. وهذا مما يدل على حقارة الدنيا، ولو لم تكن الدنيا حقيرة لرضي الله لمن شاء من عباده أن يرجع إلى الدنيا فيبنيها من جديد. لو كانت الدنيا غير مذمومة ومطلوبة للأنفس أن يرجع إليها فيبنوها من جديد. إذا قال الله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن فيا أيها المسلمون، إن ذكر هذا الأمر مما نحتاجه جميعا ومما نحتاج أن نذكر به جميعا، ألا وهو ذكر الموت. لتعلم أن السلف الصالح وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون الموت كثيرا، بل كانوا مستعدين. وأيما الاستعداد؟ استعدادهم ليس مثلي ومثلك، أعني صحابة رسول الله هم أتقى الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فكانوا يستعدون بصدق، أعني نزول الموت وهجوم الموت رضي الله تعالى عنهم. وهذا كما قال شقيق ابن إبراهيم رحمه الله، قال: استعد إذا جاءك الموت ألا تسأل وجعه. سمعت من الذي يطلب الرجعه؟ من هو؟ هو المفرط، هو الذي ذهب عليه عمره وذهبت حياته وانفاسه في معصيه الله، في البعد عن الله، في المحاربه لدين الله، هذا الذي يطلب الرجعه الى الدنيا. اما الذي يكون مع الله ومع دين الله لا يمكن ان يطلب الرجعه الى الدنيا. كما قال شقيق بن ابراهيم: استعد اذا جاءك الموت الا تسال الرجعه. ولذلك ترى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين استعدوا للموت وأيما الاستعداد. ولذلك بضيق الوقت نذكر ما يسر الله أو نبذة يسيرة ما يتعلق بذكر بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استعدوا للموت وأيما الاستعداد. فإن من مواقف الصحابة موقف أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل لما نزل به الموت ولما احتضر بالموت ولما كان يعاني من سكرات الموت كان يبكي بكاء شديدا رضي الله عنه، ثم إنه كان يقول أي أبا الدرداء كان يقول على رجل يعمل لمثل ساعة هذه. أتدرون ما هي الساعة التي يذكرها أبا الدرداء؟ هي ساعة الموت، هي ساعة نزول السكرات، هي تلك الساعة التي يزداد فيها الكرب ويعظم فيها الكرب. فكان يقول على رجل يعمل لمثل ساعة هذه، على رجل يعمل لمثل يوم هذا، إنه اليوم الذي تنقل فيه من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية، كما قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بل يقول ربنا في كتابه الكريم كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. فكان يقول ألا رجل يعمل لمثل ساعة هذه، ألا رجل يعمل لمثل يوم هذا. ثم يبكي ويشتد بكاؤه رضي الله عنه. فكانت تقول له امرأته، كانت تقول له لم تبكي يا أبا الدرداء، لم تبكي وأنت صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان يقول وما لي لا أبكي، وما لي لا أبكي ولا أبي على ما أرجو من ذنوبي. هذا ما يتعلق بما كان عليه. ماذا هذا الصحابي الجليل عند الموت وعند نزول الموت؟ وهكذا ترى كثير من الصحابة كانوا مستعدين جميعا للموت بما عندهم من الخير، وبما عندهم من الطاعة، وبما عندهم من الخوف من الله والمراقبة لله. هذا موقف أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه. وتعرفون من هو أبو هريرة؟ هو عبد الرحمن بن صخر اليمني الدوسي رضي الله تعالى عنه، ذلك الصحابي الجليل الذي كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدت من حرصك يا أبا هريرة. كان حريصا على الخير، كان حريصا على العلم، كان حريصا على حفظ حديث رسول الله. فهو من أفضل الصحابة، من أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولذلك نقل لهذه الأمة أعني أبا هريرة أكثر من 5000 حديث نقلها، نقلها من رسول الله، سمعها من رسول الله. وكم نقرأ عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ذلك الصحابي الجليل الذي كان يلازم الرسول، ولما كان الرسول يراه راغبا في الخير وفي العلم فبسط له النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم بسط له رداءه كما جاء ذلك في صحيح مسلم. بسط رداءه صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي هريرة، ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام، دعا وبرك، ثم قال لأبي هريرة يا أبا هريرة اجمع الرداء، اجمع الرداء. فجمع الرداء. فكان بعد ذلك ما يسمع حديث من رسول الله إلا ويحفظه ولا ينساه، يحفظه ولا ينساه. دل ذلك على حرصه للعلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي هريرة أن يكون من الحفاظ، وهو من الحفاظ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن فهذا الصحابي الجليل ما إن نزل به الموت وأخذ يعاني من سكرات الموت كان يبكي بكاء شديدا، موقفه كموقف أبي الدرداء، كموقف سائر الصحابة. فكان يبكي، فقيل له ما يبكيك يا أبا هريرة، ما يبكيك؟ فكان يقول أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، لأن الصحابة كانوا يعرفون حقارة الدنيا، لكن نحن كم نستهل بالدنيا وكم تأخذ من الدنيا وكم تلعب من الدنيا وكم تجعل من الدنيا، نترك أوامر الله وأوامر رسوله. لكن هذا الصحابي يقول أنا إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أصبحت على صعود مهبط على جنة أو نار ولا أدري ما يفعل بي. إذا كان هذا الصحابي يقول وإني أصبحت على صعود مهبط على جنة أو نار ولا أدري ما يفعل به، لا يدري أن يؤخذ به ذات اليمين أن يؤخذ به ذات الشمال. وهو الصحابي المعروف الذي كان ربما يسقط على الأرض ويخشى عليه من شدة الجوع، كما كان يقول لنفسه رضي الله عنه، كان يقول: إن كنت لآخر، إن كنت لآخر بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة حتى يمر الماء فيدوس على عنقه ويقول: ما أنا مجنون، وما أنا مجنون، وإنما هو الجوع. وقصته معروفة في الصحيحين، لما رآه الرسول صريعا على الأرض، والحديث طويل، ثم قال ابتسم الرسول في وجهه وقال له: يا أبا هريرة الحق. فلحق برسول الله، ثم من وصل إلى أحد أبيات رسول الله فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: عندكم شيء؟ فقالوا: عندنا شيء، يعني قليل من اللبن، أو فلان أو فلان. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اللبن في القدح، لبن قليل في وسط القدح، فلما نظر النبي عليه الصلاة والسلام وأبو هريرة منتظر فسأله القدح يتناول من فشرطة يتطور بها، فلما نظر إلى رسول الله متى يناوله القدح إذا برسول الله يقول: يا أبا هريرة اذهب إلى أهل الصفة فادعهم جميعا. وكان أهل الصفة أكثر من 80 رجلا، كانوا ناس فقراء، وكان الرسول إذا أهدي إليه شيء إما كسوة أو متاع أو ما دعوا طعام أو شراب يعطيه لله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعطني، ادعي لي أهل الصفة. فماذا يفعل أبو هريرة؟ يعني يقول للرسول: أعطني أبدع من شرطة أتقوى بها ثم أدعي أهل الصفة؟ لا، يعني بنفسه، بقرارة نفسه، لا بد أن يجيب نداء رسول الله وداعي رسول الله. فذهب ودعا أهل الصفة عن بكرة أبيهم، فلما جاءوا وأخذوا مجالسهم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح ثم سلم ودعا وبرك. وهذا أحد معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال لأبي هريرة: خذ القدح واسق القوم. فبدع عن أولهم، بدع بأولهم، فشرب شرب حتى شبع، ثم ناول القدح إلى الثاني. انظر، أكثر من 80 رجل وهو يناول القدح من واحد إلى آخر، وكل واحد يشرب حتى يشبع، فمن انتهى عن آخرهم. قال الرسول لأبي هريرة: يا أبا هريرة، بقيت أنا وأنت؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال الرسول: اجلس يا أبا هريرة فشرب. فشرب، ثم قال له الرسول: اشرب. فشرب، ثم قال الرسول له: اشرب. وما زال يشرب استجابة إلى رسول الله، حتى قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب مما بقي من الفضلة. إذن انظر، هذا الصحابي الكريم وموقفه عند الموت، فكيف موقفنا نحن يا عباد الله؟ كيف موقفنا إذا تركنا عبادة الله؟ إذا تركنا ضيوف الله؟ إذا تركنا سنة رسول الله؟ كيف يكون حالنا عند الموت؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا من مواقف الصحابة عند الموت موقف سعد بن عبادة رضي الله عنه، كما جاء ذلك عند أحمد في مسنده، والحديث الصحيح المسند للإمام الرازي رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري، والحديث الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. يا لها من فضيلة لهذا الصحابي الجليل، لهذا الصحابي الذي بشر بالجنة وهو في حياته الدنيا، ومع ذلك يهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وتعرفون أن العرش من أعظم المخلوقات، ما السماوات والأرض وما فيهن بجانب العرش إلا تحيل قهر القافع الصحراء، ومع ذلك يهتز عرش الرحمن لموت صحابي رسول الله المبشر بالجنة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على فضائل هذا الصحابي الجليل: يوم أن أهدي إليه صلى الله عليه وسلم ذات يوم قطعة من حرير، فلما نظر الصحابة إلى تلك القطعة من الحرير وأخذوا يلمسونها ووجدونها قطعة لينة، يعني قطعة، يعني استقر الصحابة من لينها يعني الآن نحن أثرنا إلا أن يشاء الله بعضنا يعرف الحديث، ولا هل نعرف الحديث؟ أنا وأنت ما نعرف الحديث، وكيف لون الحديث، وكيف نعومة الحديث. الصحابة ما إن في أبي تلك القطعة بين أيديهم فأخذوا يلمسونها ويتعجبون من بينها. فلما رجعوا إلى الرسول الصحابة يتعجبون من تلك القطعة من الحرير، فإذا برسول الله يبين فضل سعد بن معاذ في الجنة، فقال لمنازل سعد في الجنة أفضل من هذا، أو قال منازل سعد في الجنة خير من هذا، أي من هذا الذي تعجبون منه. لماذا أيها الإخوة منازل سعد في الجنة خير من تلك القطعة من الحرير التي تعجب منها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دل على أن هؤلاء استعدوا للموت، وأيما استعداد رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولذلك أيها الإخوة يقول المقام إن أردنا أن نسترسل في ذكر صحابة رسول الله ولا يكفي الوقت أن نسترسل في ذكر صحابة رسول الله، لكن نزيد ما يسر الله ما يتعلق بذكر صحابة رسول الله. فإن من مواقفهم أيضا موقف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه المبشر بالجنة، أحد العشر المبشرين بالجنة، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ماذا كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك لما احتضر عبد الله بن عثمان أعني أبا بكر، لما احتضر بالموت ونزل بساحته الموت كان يبكي ويشتد بكاءه رضي الله عنه. ومع ذلك دخلت عليه ابنته عائشة أم المؤمنين أم عبد الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت عائشة وهي تقول عند أبيها تتمثل بذلك البيت من الشعر وهي تقول: لعمرك ما يغني الحذار عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فلما نظر عبد الله بن عثمان لعائشة وهي تقول ذلك البيت من الشعر، ماذا قال لها؟ قال لها رضي الله تعالى عنه قال لها: ليس كذلك يا بني، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذا موقف أبي بكر عند الموت. كيف مواقفنا نحن عباد الله؟ فإن من مواقف الصحابة أيضا رضي الله تعالى عنهم ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحبون أن يستمروا فيما هم على الخير. وإليك ذكر عمر، وتعرفون من هو عمر؟ هو عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك لما احتضر بالموت كان يقول لولده عبد الله: يا ولدي ما خدي على الأرض. فلم يعبأ به فأعاد عليه مرة: يا ولدي ما خدي على الأرض. ثم قال له بعد ذلك: يا ولدي ما خدي على الأرض، لا أم لك، لعل الله أن ينظر إلي على هذا الحال فيرحمني. وذكر عنه أنه بكى حتى رسم الطين بعينه، وكان يقول: أي عمر الفاروق الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا عمر إن الشيطان لا يفرق منك، إن الشيطان لا يفرق منك. يعني الشيطان إذا أراد أن يسلك وادي أو أن يسلك فجا يبحث له طريق عمر، كما كان الرسول يقول: يا عمر إن الشيطان يسلك فجا غير فجك، فجا غير فجك. ومع ذلك يقول عمر عند الموت: يا ويل عمر وويل أمه إن لم يرحمني ربي. كيف نحن حالنا أيها الإخوة إن لم يرحمنا ربنا عند الموت؟ كيف حالنا إن لم تنزل علينا الرحمات من الله عند الموت ونحن في غفلة في إعراض إلا من رحمه الله؟ لذلك أيها الإخوة قد أطيل عليكم في الوقت، ولكن منكم نبذة يسيرة ما يتعلق بالمصيبة العظمى التي أصيب بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي أصيب بها المسلمون لمشارق الأرض ومغاربها، وهي موت رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن الموت مصيبة، أن الموت مصيبة إذا نزل بساحة العبد، إذا فأي مصيبة أعظم وأي مصيبة أكبر أن يسمع المسلمون بموت خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل به الموت، ننظر بعض مواقفه عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام جعل يتغشاه الكرب، أي ينظر الكرب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت فاطمة: وكرب أبتاح، وكرب أبتاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته، قال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات صلى الله عليه وسلم إذا بفاطمة تقول: يا أبتاح أجاب رب الدعاح، يا أبتاح جنة الفردوس مواه، يا أبتاح إلى جبريل منعاه. فلما دفن أيها الرسول كانت فاطمة تقول، ومن ذلك أنها كانت تقول لأنس، كانت تقول: يا أنس، فطابت أنفسكم أن تحضر على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ هل أحد من حبكم لرسول الله ومن صحبتكم له أن تحضر التراب على رسول الله؟ من الذي يدفن؟ من الذي يدفن في حجرته؟ ومن الذي يوضع عليه التراب؟ ومن الذي يوضع في وراء في الأرض؟ إنه رسول الله، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يوضع في القبر؟ ومن الذي يوضع عليه التراب؟ هو الذي عرج به إلى السماء، هو الذي أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان الرسول يقول: لا إله إلا الله، كما في الصحيحين أيضا من حديث عائشة أنها كانت تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه رطبة أو علبة، فكان يمس يده فيها، أي يده الشريفة في ذلك الإناء أو في ذلك الماء، ويمسح بهما وجهه أو جسده، ويقول: لا إله إلا الله. من يضمن لي وله أن نقول هذه الكلمة عند الموت؟ من الناس من يأتيه الموت وهو يقول على عشرة على عشرة لأنه كان مشغول بها، من الناس من يأتيه الموت ومن ينزل به الموت وهو يقول ويغني ويغني الأغنية من الأغاني، من الناس من يقول عند الموت: أنا في سقر، أنا في سقر، كما ذكر عن رجل كان عند الموت يغني يا فلان قل لا إله إلا الله وهو يقول: أنا في سقر، أنا في سفر. إذا فمن يقول لي ولك أن نقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر حياته وهو يرفع يده إلى السماء ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ومن لا يقول ذلك وهو رافعا يده إلى السماء وهو يقول: الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، حتى مالت يده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أيها الإخوة، هذه نبذة يسيرة ما يتعلق بذكر موت رسول الله صلى الله عليه، هذا شيء من الخبر ما يتعلق بموت خير البشر، هذا شيء من الخبر ما يتعلق بموت خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف حالنا نحن أيها الناس؟ قد تركنا المساجد وتركت بيوت الله، فكم من إنسان يأتيه الموت وينزل به الموت وهو في غفلة. إذن أيها الإخوة، نذكر قصة في آخر هذا المقام ونكتفي بذلك إن شاء الله، ولا نحب أن نضيع أكثر من هذا إن شاء الله وما زيد من الوقت، فأسأل الله أن يجعل هذه الزيادة فيما نزاد به من رحمة الله ومن طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أذكر قصة أيها الإخوة بسبب ذكر الموت، وهو أن شابا من الشباب نزل به الموت وهو غافل. فكم من الشباب الذين يضيعون أعمارهم ويضيعون شبابهم إما في المستاف أو ما يسمى مستاف والسف، يعني يسكب لك الشر سك. بعض الناس تجد الصور من أجواله بدون خوف من الله وبدون مراقبة لله سبحانه، فإذا قلت له يا فلان اتق الله، ألم تسمع قول رسول الله أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون؟ ويدخل في هذا من يكون راضيا بالصور، ومن يكون راضيا بإلقائه بلقاء الصور، ومن يكون راضيا بتفريق الصور؟ ربما تقول له يا أخي ألم تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج يوم القيامة عنق من النار له عينان يبصر بهما، وله أذنان يسمع بهما، وله لسان لسان النار ينطق بها. فيخرج هذا العنق ويقول: وكلت لثلاثة، بكل جبار عنيد، بكل جبار عنيد، ولمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. فيلتقطهم من وسط الموقف. ترضى يا أخي أن تصحب من وسط الموقف لأنك في الدنيا رضيت أن تعصي الله، رضيت أن تترك أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ إذا فالإنسان يتنزه عن المحرمات ويتنزه عن أمر يعلم أن هذا ليس من الدين. إذن أيها الإخوة، نحن باختصار كما سمعتم نذكر قصة هذا الشاب، وباختصار وهذه القصة أيها الإخوة ليس إلا من باب العبرة، من باب العبرة كما قال الله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذه القصة أيها الإخوة ذكرها لي أحد الإخوة وأنا دعوة في المناطق الجنوبية في آتك، ذكر أن شابا من الشباب السعودي كان معتكف على البش، سواء كان سعودي ولا يمني ولا إماراتي، أي شاب. كم من الشباب الذين غفلوا عن الله، كم من الشباب الذين ضيعوا أعمارهم، كم من الشباب الذين ضيعوا حياتهم. والرسول يقول كما في حديث ابن عباس عند الحاكم، والحديث يحسنه الحافظ ابن حجر كما في الفتح، لما جاء رجل الى الرسول وقال: يا رسول الله حفظني، فوعظ الرسول ذلك الرجل وقال له: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر من ذلك: وشبابك قبل حرمك. اغتنم الشباب يا اخي قبل الحرم، اغتنم الحياه قبل الممات. إذن هذا الشاب كما ذكر في القصة، والقصة صحيحة وسندها صحيح كما ذكر لي الأخ، يقول سند القصة صحيح، وهو أن شابا من الشباب السعودي كان يعتكف على البش، يعتكف على هذه الصحون وهذه الشاشات التي خططها لنا أعداء الإسلام. والآن تطور أبو يمن، تطور، بدأ أبو يمن يدب الفقر فيه، قالت الصين سنطوره، يعني بدل ما كان عنده دش وبجانب الدش لها جهاز وبجانب الجهاز كذا وكذا، وهو يحتاج الى مرور ويحتاج الى فلتر والى كذا وكذا وكهرباء حتى يتمتع بذلك الجهاز. لكن الصين قالت: عدو يمن بدا يفقر، نحن سنطورك، خذ لك شاشه وربط البطاريه مباشر، والبطاريه مليحه من الشمس، يعني لا تخسر مرور ولا ديزل ولا شغل ولا طفل، يعني فلان شغل فلان طفل، لا تحتاج هذا كله، يعني الامور ميسره 30-40-50 ألف الكثير، وخذ لك احسن جهاز في السوق، وخذ كنف بطاريه ورمز هذا الجهاز مباشره، وقلل ما شئت من العمر والفساد. وتوسعنا في هذا كما سمعتم حتى وصلنا من التوسع الى هذه الجوالات، فيحصى الله عز وجل بها. هذا الشاب بيننا هو في غرفته وهو يقلب القنوات وينتقل من قناة إلى قناة، ومن شر إلى شر، ومن فساد إلى فساد. هجم عليه الذي لا يرد، قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فبينما الشاب مستنم في غفلته وهو ينتقل من قناة من قناة إلى قناة، الناس يصلون في بيوت الله، الناس يركعون مع الراكعين، الناس يصلون مع المصلين، وهو مستنم في غفلته. هجم عليه الموت، فلما نزل به الموت أخذ الشاب يصرخ، ارتفع صراخه في وسط الغرفة، فأخذت الغرفة تضوي بصوت ذلك الشاب، فجاء الأب وجادلهم على منتداه تلك الصرخات. فمن جاء الأرض إلى باب الغرفة وباب الغرفة مغلق من الداخل، فأخذ الأب يقول يا فلان افتح لنا الباب، يا فلان افتح لنا الباب، وهو يصرخ ولم هي إلا صرخات حتى انطفع ذلك الصراخ. فماذا يعمل الأب؟ ضبط الباب ضبط حتى انكسر الباب، فدخل على ابنه وهو قد فارق الحياة عريان كما خلقه الله، تعرى في الثياب والجهاد يعمل في الشر والروم في يده. فأخذ الأب خرقه وأخذ ابنه كان عريان، ثم أغلق الجهاد، ثم أراد الأب أن ينزع الروم من يده ما استطاع. وهذا شاهد له في القصة أن الأب أراد أن ينزع الروم الذي قال معتك فعليه، لقال من انتقل من شر إلى شر ومن فساد إلى فساد، فعلى تلك اليد على تلك اليد أن تفارق ذلك المخطط من مخططات أعداء الإسلام. حاول الأب ينظر كيف يفعل الروم ما استطاع، مسكه مسكا شديدا، نظر إلى يده الأخرى فوجد يده مسلمة للأمر، وجد يده لينة، لكن تلك اليد أبت أن تسلم يد ذلك المخطط. كيف يفعل الوالد؟ أبى ذلك الشاب، قال الحيلة نغسله ونكفنه في داخل البيت، لأن هناك هيئة من قبل الدولة قائمة بتغسيل وتكفين موتى المسلمين. إذن كيف يفعل؟ هل نغسله ونكفنه في داخل البيت؟ أليس عار أيها الناس أن يقال فلان ابن فلان مات والروم في يده؟ أليس ذلك عار علينا وعلى أبنائنا وعلى أسرنا؟ فغسله وكفنه وجهزه في البيت. فلما خرج لقته الهيئة قالت له إلا أخبرتنا يعني لماذا لم تأتي به ولماذا فلح وجه السميس من هنا ومن هنا إلى هنا؟ فقالوا إلا أخبرتنا. فقال الأب إن ولدي مات ورمت في يده. كشفوا عنه فنظروا في يده ورمت في يده، حاولوا ينزعوا رمت ما استطاعوا. وهذا ليعلم من أجل أن يغسل وأن يوضع في قبره وهو يحمل مخطط من مخططات أعداء الإسلام. إذا ألا نتقي الله؟ ألا نراقب الله؟ ألا نعلم أن الموت آتٍ؟ فما علينا أيها الإخوة إلا أن نتقي الله في أنفسنا وفي أعمالنا وفي أولادنا وفي نسائنا إن كنا نخاف من الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم إذا أردت فتنة في قوم أقبضنا إليك غير محسونين، اللهم إذا أردت فتنة في قوم أقبضنا إليك غير محسونين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. وأرى أنه قد زيد على الوقت يعني 5 أو 10 دقائق، لكن أسأل الله كما سمعتم أن يجعل هذه الزيادة فيما نزاد به من الخير وفيما نستكثر به من الخير، إنه على ذلك قادر. والحمد لله رب العالمين.